بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى جل في علاه على ما من به من هذا اللقاء، وعموم اللقاءات التي يحصل فيها تدارس العلم، ويحصل فيها التعلم. وبادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على السعي الدؤوب في إتاحة الفرصة لمثل هذه المجالس المباركة التي يبث فيها العلم بشتى فنونه وأبوابه. ثم الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه الدورات العلمية بين الحين والآخر، ولا سيما مع قرب بعض المناسبات الموسمية. وشكر موصول لكم الحضور الكريم والتجشم لمثل هذه اللقاءات. وفي الحقيقة، حضور الدورات العلمية والدروس العلمية محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، والعلم لا يخفى فضله، والعلم له لذة عظيمة، كما جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: العلم أحد لذات الدنيا. وكما قال ابن الجوزي: لا لذة بعد لذة العلم. يعني كما أن أهل الشهوات يتلذذون في شهواتهم، وأهل الدنيا يتلذذون في دنياهم، فصاحب العلم يتلذذ في العلم إذا استشعر الإنسان روح العلم وجانب التعبد في العلم. ولا شك أن من فقه الإنسان المؤمن أن يستعد لشهر رمضان، ومن جملة الاستعدادات لشهر رمضان الاستعداد العلمي. والاستعداد العلمي يكون بأن يتفقه الإنسان فيما يحتاج إليه في شهر رمضان من مسائل الصيام والقيام والأحكام المتعلقة بشهر رمضان. ولذا جاءت هذه الدورة العلمية، وكان نصيبنا من هذه الدورة هذا الدرس المتعلق بالقواعد الأصولية المؤثرة في أحكام الصيام. والقصد منه المرور على بعض القواعد الأصولية المؤثرة، لأنه لا يمكن بحال أن يستوعب الإنسان جميع القواعد الأصولية، لا سيما في مجالس مختصرة في كهذه الدورة العلمية. وقبل أن نأخذ هذه القواعد الأصولية المؤثرة، نبدأ بين يدي ذلك بمقدمات مهمة جدا. المقدمة الأولى حول علوم الفقه. من أوسع العلوم في تفريعات الفنون علم الفقه، فيندرج تحت الفقه علوم كثيرة جدا، سواء الفقه المذهبي أو الفقه المقارن أو مقاصد الشريعة أو القواعد الفقهية أو أصول الفقه أو علم النظريات الفقهية وعلم الكليات الفقهية وعلم الاستثناءات الفقهية وهكذا. فالفنون المندرجة تحت هذا العلم كثيرة. الذي يهمنا في هذا اللقاء الحديث عن ثلاثة علوم لها ارتباط وثيق بموضوع القواعد الأصولية المؤثرة. أولها علم الفقه، وثانيها أصول الفقه، وثالثها علم التخريج. والتخريج أعني به تخريج الفروع على الأصول، علم التخريج الذي يراد به عند الفقهاء وليس علم التخريج عند المحدثين. هذه العلوم الثلاثة بينها ترابط. علم الفقه كما هو تعريف يعرف اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف دائما يذكر، أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فعلم الفقه هو علم الفروع، الأحكام الفقهية التي تؤخذ من الأدلة. يعني لما يقول لك قائل صيام الست من شوال مستحب، هذا فقه وفرع فقهي أخذناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فهذا الفرع الفقهي أخذناه من الدليل الفقهي. هذا بالنسبة للفقه معروف. أيضا أصول الفقه الذي يعني يعرفه العلماء تعريف مقارب، لو أخذنا تعريف مقارب لتعريف الفقه نستطيع أن نقول هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. أصول الفقه هي قواعد استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. الآن أنتم تستخرجون دليل، تستخرجون حكم من أحد الأدلة. هل هذا الاستخراج مشاع لكل أحد أم له قوانين وقواعد وطرائق؟ الثاني لا شك أن له قواعد، وهذه القواعد هي علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هو الجانب النظري الذي نستطيع من خلاله استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. العلم الثالث وهو بيت القصيد، علم تخريج الفروع على الأصول. هذا العلم تعريفه هو العلم الذي يعرف به كيفية استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. كيفية الاستخراج؟ إذن عندنا الآن أدلة، من الأدلة ماذا نستخرج؟ ها، أحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية لابد أن تنضبط بماذا؟ أصول، قواعد أصولية وضوابط. وحتى نستخدم هذه القواعد والضوابط لاستخراج الأحكام الفقهية من الأدلة نحتاج إلى أي علم؟ تخريج، تخريج الفروع من الأصول. إذن هذا مثلث، الفقه وأصول الفقه وتخريج الفروع على الأصول. من الإشكاليات الموجودة اليوم في الساحة العلمية هو أن علم أصول الفقه عند الكثير بقي حبيسا في الجانب النظري ولم ينقل إلى الجانب التطبيقي لفقدان ماذا؟ الوسيلة الرابطة، وهي علم تخريج الفروع على الأصول. فنحن حتى نستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة من خلال القواعد نحتاج إلى هذا العلم، وهو علم تخريج الفروع على الأصول. فإذا هذا العلم هو الرابطة بين هذه العلوم. المقدمة الثانية لمحة عن هذا العلم، لأن هذه الدروس اللي نأخذها خلال 3 أيام كلها راجعة إلى هذا العلم، وهو علم تخريج الفروع على الأصول. طريقة هذا العلم وهو علم تخريج الفروع على الأصول عند العلماء، طريقة العلماء أن يأتوا بالقاعدة الأصولية ثم ينظرون إلى الفروع الفقهية تحت هذه القاعدة، وينظرون إلى تأثر الأحكام من خلال تنزيل القواعد الأصولية عليها. هذا النظر، الآن أي قاعدة من القواعد، مثلا معيار العموم الاستثناء، أو أن العام يحمل على الخاص، المطلق يحمل على المقيد، يأتون بهذه القاعدة ثم ينظرون إلى المسائل الفقهية التي تتأثر بتطبيقات هذه القاعدة، وهذا التأثر إما أن يكون في موضوع، عندنا 3 طرق، إما في موضوع، وهذا الذي يطرح الآن في الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، يعني مثلا يأتي يقول القواعد الأصولية المؤثرة في أحكام سجود السهو، يختار موضوع واحد ويجمع كل القواعد الأصولية التي يمكن أن تدخل في الاستدلالات المتعلقة بمسألة سجود السهو. أو طريقة ثانية عند العلماء أن يكون النظر من خلال مذهب معين، من خلال مذهب معين، يعني يأتي إلى عنوان أصولي فيربط مثلا القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام النجاسات عند الحنفية فيكون النظر من خلال مذهب معين. طبعا هل سيختلف إذا أخذنا مذهب أو مذاهب أو موضوع؟ نعم. الثالث أن يكون النظر من خلال المذاهب المختلفة. لماذا؟ لأن القواعد الأصولية تختلف بين المذاهب. تجد الأحناف عندهم قواعد، الشافعية عندهم قواعد، بعض القواعد مشتركة، بعضها يتفرد بها مذهب دون مذهب آخر. هذا بالنسبة لطريقة عرض هذا العلم والذي نحن سنطبقه في موضوع معين وهو أحكام الصيام. نحن ما أخذنا لا مذهب ولا يعني ممكن نتطرق إلى بعض الأقوال يعني من خلال كتاب الصيام. ما هي الأركان لعملية التخريج؟ سبق أن أشرت إليها قبل قليل. عندنا أول شيء الدليل، الدليل الشرعي. الشيء الثاني الحكم الشرعي. الشيء الثالث القاعدة الأصولية. الركن الرابع عملية التخريج. إذن تخريج الفروع على الأصول لا يتم إلا بهذه الأركان الأربعة. لابد يكون عندنا نصوص أدلة، وعندنا أحكام شرعية، وعندنا قواعد أصولية، وعندنا عملية التخريج، تخريج الفروع على الأصول، يعني ربط الأحكام بالقواعد، القواعد الأصولية. أيضا ما يتعلق بهذا العلم أود الإشارة إلى بعض الكتب، أهم الكتب التي ألفت في هذا العلم. أول هذه الكتب كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وهذا أحد أعلام الحنفية ويعتبر مؤسس لعلم الخلاف، صاحب كتاب تقويم الأدلة، فألف هذه الرسالة وتكلم على القواعد والضوابط الفقهية والأصولية. كثير من الكتب تخلط بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهو في كتابه هذا تأسيس النظر لا يعبر بلفظ القاعدة وإنما يعبر بلفظ الأصل، حتى إذا قرأ الطالب يعرف إذا قال الأصل يعني القاعدة في هذا الكتاب، وهو أحد الإطلاقات. ففصل في هذا الكتاب ذكر كثير من الجزئيات والفروع بناء على القواعد الأصولية، ويعتبر من أبرز الكتب في القرن الخامس حول هذا العلم. الكتاب الثاني تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، أبو الوفاء الشافعي الزنجاني، وهذا الكتاب من الكتب المتوسعة جدا في ذكر مآخذ الخلافات على المذاهب الأربعة، يعني يذكر أقوال المذاهب الأربعة والأئمة واختلافاتهم وبناؤها على القواعد الأصولية، ارتباطها بالقواعد الأصولية. وميزة هذا الكتاب أنه مرتب على الأبواب الفقهية، ونحن طريقتنا في الدرس على طريقته. يعني هو في هذا الكتاب بدأ بالطهارة وختم بآخر أبواب الفقه، يذكر كل المسائل في أبواب الفقه ويربطها بالقواعد الأصولية في يعني في جهة الترتيب. أيضا من الكتب ثالثا كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مؤلفه التلمساني المالكي أبو عبد الله. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب تأصيلي، لأن هذا الكتاب كتاب أصولي وهو كتاب أيضا في التخريج. يعني أصل هذا الكتاب مؤلف في أصول الفقه، طرح مسائل أصول الفقه ابتداء من الأحكام إلى الاجتهاد على ترتيب الأصوليين، لكنه أغرق الكتاب بالجزئيات التي ترجع القواعد الأصولية، ولذلك صنف العلماء هذا الكتاب على أنه من كتب التخريج، تخريج الفروع على الأصول، مع أن أصل الكتاب كتاب أصولي. فهو يجمع بين هذين الأمرين، وهو كتاب يعني لطيف في العبارة وكتاب مختصر، يعني ممكن الطالب يدرسه كمتن بخلاف بقية الكتب التي ذكرناها فهي واسعة في هذا الباب. أيضا من الكتب رابعا كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي جمال الدين أبو محمد الأسنوي. وهذا الكتاب رتبه على طريقة الأصوليين وفرع عليه الأبواب الفقهية عكس طريقة الزنجاني اللي مرت معنا. الزنجاني مثل ما ذكرنا مثلا يأتي إلى كتاب الطهارة ثم يستعرض كل القواعد الأصولية في كتاب الطهارة، قواعد الأصولية في الأحكام، قواعد الأصولية في الأدلة، القواعد الأصولية في الاستنباط، القواعد الأصولية في الاجتهاد. هو ترتيبه على العكس من هذا، يأتي إلى القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام ثم يذكر تحتها جميع الأحكام الفقهية التي تتعلق بها. وهذا يستفيد منه الباحث يعني باختلاف رغبته في الوصول إلى الفروع الفقهية، هل يريد أن يدرس أساسا القواعد الأصولية والتطبيقات عليها، أم أنه يريد أن يدرس باب معين مثل ما نفعل نحن الآن، أخذنا كتاب الصيام ونتكلم على القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالصيام. فهذا يختلف بحسب غرض الإنسان. طبعا يعني مما يلاحظ على الكتاب أن القواعد الأصولية عنده على المذهب الشافعي، الأسنوي شافعي، فمشى على طريقة الشافعية، وحتى في الفروع يعني تأثر بذلك. خامسا القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي الحنبلي، وهذا أيضا كتاب مزج فيه القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، وذكر فيه تطبيقات كثيرة جدا، ويعتني بالدرجة الأولى كما أن الأسنوي يعتني بتخريجات الشافعية، فابن اللحام يعتني بتخريجات الحنابلة، الفروع الفقهية عند الحنابلة. النقطة الأخيرة المتعلقة حول هذا العلم، ما هي فوائد هذا العلم وما هي فوائد هذا الدرس أصلا الذي ندرسه، قواعد الأصولية المؤثرة في أحكام الصيام؟ الأمر الأول تحقيق الفائدة من علم أصول الفقه، تحقيق الفائدة من علم أصول الفقه. كثير من الناس يدرس علم أصول الفقه ولكنه لا يستفيد، يعني لما تأتي في جانب التنظير ممكن يفصل لك تفصيلات دقيقة، لكن في جانب التطبيق والتنزيل لا يعرف كيف يتصرف مع القواعد الأصولية وأين تنزل. بل حتى الفقيه إذا لم يستفد من علمه في الأصول وغلب الجانب المذهبي فإنه لا يظهر أثر دراسته لعلم أصول الفقه. أحيانا تجد في الترجمة الأصولي الفقيه، ومع ذلك لا تجد أثر لأصول الفقه في التفريعات. أحيانا طبعا المذهب يؤثر في هذا الأمر. الفائدة الثانية اكتساب ملكة الاستنباط بالدربة والمران. مهم جدا أن الطالب يتدرب على الاستنباط، أن يعرف كيف تربط المسألة الفقهية بالقاعدة الأصولية. فيه تحريك للذهن. نحن للأسف تعودنا على التلقين، أن يحضر الطالب ويسمع الأحكام الشرعية يأخذها، لكن هذا لا يبني فيه الملكة ولا يكون فيه القدرة على البحث في كتب العلماء. بس بمجرد ما يفتح كتاب متقدم صعب عليه يربط بين كلامه وبين إيرادات القواعد. فمثل هذا العلم يعطي الطالب هذه الدربة المهمة. الفائدة الثالثة والأخيرة إعذار الأئمة والفقهاء في الاختلاف. يعذر الإنسان الأئمة والفقهاء في الاختلافات الفقهية. ستجدون أن كثير من الاختلافات الفقهية راجعة إلى هذه القواعد الأصولية، بل كثير من المسائل كل مذهب يتمسك بنفس الدليل، تجد هذا الدليل عند الشافعية وهذا الدليل عند الحنفية والكل يستدل به بطريقة. فإذا توسع عندك هذا الإدراك عذرت الأئمة. وهنا يعني أود أن أذكر يعني لفتة تربوية مهمة جدا، كلما تعمق الطالب في تفاريع العلم قل لديه الإنكار، يقل لديه الإنكار لما ينظر إلى تفريعات العلماء وذكرهم للمسائل. أنت ممكن الآن تنكر قول لما لديك من بعض المعارف اللي سمعتها وقرأتها، لكن تنصدم حينما تتوسع أن هذا الفرع الفقهي الذي تنكره موجود في كتب العلماء ويؤصلون له ولهم تطبيقات. وهذا العلماء يذكرونه، كلما زاد علم الإنسان بالخلاف والتفاريع الفقهية قل لديه الإنكار، وهذا إن شاء الله ستجد في حياتك العلمية، كلما تكبر في العلم ستجد من نفسك هدوء في جانب الإنكار، وتفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، وتعرف يعني انطلاق العلماء. المقدمة الثالثة والأخيرة، منهجنا في هذا الدرس أولا الطريقة أننا نذكر المسألة الفقهية والخلاف، ثم القواعد الأصولية المؤثرة، مثل ما ذكرت لكم سنمشي على طريقة الزنجاني اللي يرتب على الفروع الفقهية، يعني اللي يدرس هذا العلم أو يكتب في هذا العلم، الآن رسائل كثيرة متعلقة في هذا العلم، فإما أن يرتب على القواعد أو على المسائل، مذهبان وطريقان معروفان. ونحن في هذا الدرس سنعتني بما فيه اختلاف، وهذا هو الأضبط والأليق لهذا الموضوع. يعني لما نقول القواعد الأصولية المؤثرة يقصدون التأثير في الاختلاف الفقهي بين الفقهاء. الأمر الثاني، لن يكون هناك استقصاء لأدلة كل مسألة فقهية، فهذا صعب جدا لأن مكانه كتب الخلاف. نحن هنا حتى نتعلم الطريقة وكيف العلماء يربطون الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية. أيضا الأمر الثالث، لن نتعرض إلى ترجيح الأحكام الفقهية، لأنه ليس القصد هنا الترجيح، حتى أصلا ما يصطدم مع بقية الدروس، القصد هنا فقط تطبيق آلة العلم، كيف العلماء يطبقون هذه القواعد الأصولية في على الفروع الفقهية. طيب، نبدأ على بركة الله في المسائل، نحاول يعني نمشي على المسائل بالترتيب الذهني المعهود في يعني أبواب الصيام، يعني مثلا دخول الشهر وأحكام الدخول، وثم أركان الصيام، وثم أهل الأعذار، وهكذا يعني الترتيب المعهود عند الفقهاء. المسألة الأولى مسألة صيام يوم الشك، صيام يوم الشك. طبعا عرض المسألة ليس هو المقصود بالذات، المقصود هو ربطه بالقواعد الأصولية، صيام يوم الشك. طبعا يوم الشك عند جمهور العلماء هو اليوم 30 من شهر شعبان إذا صادف غيم، هذا باختصار 30 من شعبان إذا صادف غيم هذا يسمى يوم الشك. حكم صيام يوم الشك، قولان لأهل العلم. القول الأول تحريم صوم يوم الشك، وهذا الذي عليه الجمهور، جمهور الفقهاء. القول الثاني التفصيل، وهو التفريق بين الصحو والقتر، وهذا قول الحنابلة. قالوا إن وجد غيم أو قتر فإنه يصام هذا اليوم، يصام هذا اليوم يوم الشك. وإذا كانت السماء مصحية لم يجز صومه. وهذا يعني في الروايات الثلاث عن الإمام أحمد، وذكره يعني محققي الحنابلة كالخراقي وغيره. من الأدلة، من أدلة الجمهور فقط يعني نعرف الأدلة وثم ربط هذه الأدلة بالأصول، حديث عمار الشهير في هذا الباب: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أيضا حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم 6 أيام، قال: اليوم الذي يشك فيه من رمضان. طبعا الشك أن 30 ما تعرف أنت، هل شعبان 29 30 اليوم الأول من رمضان أو لا. أيضا ذكروا من الأدلة النهي عن استقبال رمضان بصوم، الحديث في هذا الباب مثل حديث أبي هريرة: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام قبل رمضان بنية الاحتياط لرمضان إلا شخص له عادة صيام، معتاد يصوم الاثنين الخميس، يصوم شعبان كله يصله، هذا يستثنى. أيضا الحديث التي تربط الصوم بالرؤية: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. أيضا ذكروا جملة من الآثار عن ابن عمر وغيرهم من الصحابة في النهي عن صيام يوم الشك. في المقابل الحنابلة ذكروا أدلة، منها حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وعمران يسمع: أما صمت سرر شعبان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. هذه أحد أدلة الحنابلة على صوم يوم الشك، والسرر هو نهاية الشهر، قالوا السرر يكون 28 29 و30، وسمي بذلك لاستتار القمر لأن القمر لا يرى. أيضا استدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، أي يوم الشك. أيضا استدلوا بحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، حصل خلاف في لفظة فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ الحنابلة قال: أي ضيقوه واجعلوه 29 يوم، فاقدروا له أي بمعنى التضييق، من قدر عليه رزقه. له أصل في اللغة أنه يأتي بمعنى التضييق. أيضا استدلوا بأن ابن عمر كان يفعل ذلك، كان ينتظر إذا مضى 29 يبعث من ينظر فإذا لم يوجد غيم أصبح مفطرا، وإن حال دون منظر سحاب أصبح صائما. هذا فعل ابن عمر إلى جانب الأحاديث. أيضا استدلوا بحديث علي الأثر: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. آخر دليل للحنابلة القياس، قالوا يلحق بالصلاة في أوقات الكراهة، يعني صلاة الفرض في وقت الكراهة أو في آخر الوقت يصلى الفرض، وقالوا تصلى الصلوات ذوات السبب، قالوا كذلك في صورة الصيام. هذه مجمل الأدلة في مسألة يوم الشك. طيب، ما هي القواعد الأصولية التي ذكرها العلماء حول هذه الأدلة؟ القاعدة الأولى: يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص. والقاعدة الثانية أيضا المرتبطة بها: خروج أحد أفراد العام لا ينفي العموم عن بقية الأفراد، لا ينفي العموم عن بقية الأفراد. عندنا حديث عمران وهو صيام سرر الشهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل صمت سرر الشهر؟ يعني نهاية الشهر. فالحنابلة استدلوا بهذا الحديث على جواز صيام يوم الشك. ولدينا نحن العموم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعمران يتعارض مع النهي عن صيام يوم الشك، أم أنه يخصص عموم النهي عن صيام يوم الشك؟ قال العلماء الثاني فيه تخصيص، حملوا هذا الفعل لهذا الرجل أنه أوجب على نفسه الصيام كما جاء في بعض الروايات، فأمره بالوفاء، فأمره بالوفاء. معنى ذلك ماذا؟ أن هذا الرجل له عادة صيام، له عادة صيام في نهاية شعبان، والذي له عادة صيام يستثنى ويخصص من عموم النهي. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك إلا من له عادة ماذا؟ صيام. فهنا يحمل العام على الخاص، يعتبر حديث عمران خاص، وحديث النهي عن صيام يوم الشك عام. وهذا التخصيص في حديث عمران لا يلغي دلالة العموم عند الجمهور، دلالة العموم باقية في الصور، بقية الصور هي باقية لا تخرج. يعني لو قال رجل، لو قال المدرس أكرم هؤلاء العشرة من الطلاب المتفوقين. ثم قال: لا تكرم محمد من بين هؤلاء. قوله لا تكرم محمد من بين هؤلاء هذا يعتبر ماذا؟ تخصيص. طيب الآن هل هذا الرجل ما يكرم محمد بس ولا ما يكرم الجميع؟ محمد بس، أما الباقي فالعموم باق على دلالته يشملهم العموم، فالنهي عن صيام يوم الشك باق على عمومه، ويستثنى منه فقط هذه الصورة من له عادة صيام. أيضا مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، بعض قواعد الترجيح، قاعدتان: قاعدة النهي يقدم على الجواز، وقاعدة القول يقدم على الفعل. هذه تسمى مرجحات. مرجحات، نحن عندنا باب ضخم في أصول الفقه اسمه التعارض والترجيح، وعندنا مرجحات، والمرجحات عند العلماء على ثلاثة أنواع: مرجحات إسنادية، ومرجحات متنية، ومرجحات بقرائن خارجية. هذه ثلاثة أنواع. فهنا مضى معنا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الشك، وعندنا حديث الباب حديث عمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. هذا إذا حملناه على التعارض. في حديث عمار ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الشك. فنظروا إلى قواعد الترجيح فقالوا حديث عمار قول، وحديث أم سلمة فعل. حديث عمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وحديث أم سلمة فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الشك. وعند العلماء القول أقوى من الفعل. لماذا القول أقوى من الفعل عند علماء الأصول؟ قالوا لأن القول تشريع عام للأمة، وأن الفعل يعتريه ما لا يعتري القول. قالوا الفعل يعتريه الخصوصية، يعتريه مسألة العوارض والحاجات، بخلاف القول. المرجح الثاني وهي من القواعد التي ذكرناها تقديم النهي على الجواز. حديث عمار فيه ماذا؟ نهي عن صيام يوم الشك. حديث أم سلمة فيه ماذا؟ جواز صيام يوم الشك. فإذا تعارض النهي والحظر مع الجواز نقدم جانب ماذا؟ الحظر، جانب النهي، مع أننا نقرر أنه يعني لا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر ماذا؟ الجمع. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة في تعارض ولم نستطع أن نجمع بين المسائل فإننا نستخدم الترجيح، والترجيح لابد أن نستخدم أحد قواعد الترجيح. أيضا من القواعد الأصولية الحجة فيما رواه الراوي لا فيما رآه. الحجة فيما رواه الراوي لا فيما رآه. لأنه القول أقوى من الفعل، ولأن فعل الصحابي واجتهاده يكون موقوف، وما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، إذا تعارض المرفوع مع الموقوف نقدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل ابن عمر متعارض مع روايته في عدم صيام يوم الشك، لأن الفعل منه يحتمل ماذا؟ الاجتهاد الذي يرى هذا. على استدلال الحنابلة قالوا أن ابن عمر ثبت عنه هذا الفعل، نقول ابن عمر نفسه الذي فعل هذا الفعل جاء عنه النهي عن صيام يوم الشك، فماذا نقدم، فعله أم قول النبي صلى الله عليه وسلم، رأيه أم روايته؟ نقدم الرواية. أيضا من القواعد الأصولية التصحيح فرع التأسيس، التصحيح فرع التأسيس، وبعضهم يعبر عنها يقولون التصحيح فرع التأويل. معنى هذا الكلام أنك لا تستطيع أن تستدل وتستنبط الأحكام إلا بعد تصحيح الدليل، بعد إثبات صحة الدليل. فإذا كان الدليل في أصله ضعيفا هل تستطيع أن تؤسس عليه الأحكام وتستنبط منه؟ لا تستطيع ذلك. وهذا أوردوه على الاستدلال بأثر علي رضي الله عنه، يوم قال لأن أصوم يوما من شعبان خير من أفطر يوما من رمضان، هذا أخرج الشافعي في مسنده بطريق منقطع لا يصح ضعيف، فلا يبنى عليه ولا يستدل به في هذا المقام. أيضا من القواعد الأصولية حول هذه المسألة القياس في مقابلة النص فاسد، القياس في مقابلة النص فاسد. مضى معنا الاستدلال بالقياس عند الحنابلة وقالوا أن الصيام يقاس على الصلاة بجامع الصلاة في أوقات الكراهة، إذا ضاق الوقت فإنه يصلى، قالوا يصلى الفرض في وقته الكراهة وصلوات ذوات السبب. لكن هذا القياس مع وجود ماذا؟ نص في النهي عن صيام يوم الشك، والقياس مع وجود النص لا يصح. من نواقض القياس عند الأصوليين وجود النص، لأننا نرجع إلى النص ولا نحتاج إلى القياس. أيضا من القواعد الأصولية قاعدة حمل المجمل على المفسر، إذا كان لدينا لفظ مجمل وورد لفظ آخر مفسر فإنه يحمل هذا المجمل على المفسر في موضع آخر، وهذا في ماذا أثر؟ في لفظة فاقدروا له، احنا ذكرنا أن الحنابلة قالوا فاقدروا له أي ضيقوا
فسروه بالتضيق، والجمهور قالوا فاقدروا له أي فأكملوا، واستدلوا على ذلك بالرواية الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30. فالتفسير جاء في رواية أخرى، فهل نحن هنا نقدم التفسير على فهمنا ونقول أنه بمعنى التضييق، وأن نجعل شعبان 29 يوم، أو أننا نفسره بما جاء في الرواية الأخرى؟ نأخذ الرواية الأخرى، لأن فقدروا له لفظة مجملة تحتمل عدة احتمالات، فسرت في الرواية الأخرى فيحمل المجمل على المفسر. أيضا من القواعد الأصولية أن الصحابة إذا اختلفوا فليس بعضهم حجة على بعضهم الآخر، إذا حصل الخلاف في مسألة واستدل كل طرف بما ورد عن الصحابة، يعني القائلين بالنهي عن صيام يوم الشك ذكروا جملة من الصحابة، ومن قال بجواز صيام يوم الشك أيضا ذكروا جملة أفعال وأقوال عن الصحابة، فإذا وجدت أقوال للصحابة متعارضة على السواء فلا يمكن الاستدلال بها، وإنما يلجأ إلى مرجحات أخرى خارج هذا الأمر، إلا في بعض الصور إذا كان أحد أطراف الصحابة هم الخلفاء الراشدين على غيرهم، هناك تفصيلات للعلماء في الأصول. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة صيام يوم الشك. أيضا من المسائل مسألة ثبوت رؤية هلال رمضان، كيف يثبت رؤية هلال رمضان؟ وبعض التفصيلات الموجودة في هذه المسألة. اختلف العلماء في العدد الذي يثبت به رؤية هلال رمضان على أقوال. القول الأول يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحد، سواء في يوم صحو أو في يوم غيم، وهذا مذهب الشافعي، ورجحه الصنعاني والشوكاني أنه لو جاء واحد وشهد بأنه رأى هلال رمضان فإنه يثبت دخول الشهر. القول الثاني التفريق بين الصحو والغيم، فتقبل شهادة الواحد في الغيم ولا يقبل في الصحو إلا شهادة جمع، وهذا قول الحنفية. هذا قول الحنفية أنهم يفرقون بين حال الغيم والصحو. فإذا كانت السماء غيم وشهد واحد قال يثبت به دخول الشهر، وإذا كانت السماء صحو فلا بد من الجمع. القول الثالث لا يثبت هلال رمضان إلا برؤية عدلين، ولا يثبت برؤية واحد لا في غيم ولا في صحو. طبعا الأدلة في مسألة الدخول وثبوت رمضان كثيرة، لكن يهمنا دليلان. الأول حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا الحديث روي بطرق كثيرة جدا. في رواية فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. الحديث الثاني وهو أيضا له أثر في الاختلاف، ما جاء عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال، يعني خرجوا البحث وترقب هلال رمضان، قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه، فصام وأمر بصيامه. وكلا الحديثين هو دليل لمن سبق من الأقوال. من القواعد المؤثرة في هذه المسألة حجية مفهوم المخالفة، حجية مفهوم المخالفة وبالأخص مفهوم العدد. يقولون في علم الأصول مفهوم العدد حجة. احنا عندنا المفاهيم ستة مفاهيم، خمسة منها حجة عند الجمهور، والسادس وهو مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور. فهنا عندنا في الحديث مفهوم العدد، فإن شهد شاهدان فصوموا، مفهوم المخالفة إذا شهد شاهد واحد لا يصام، لا يصام. هذا دليل لمن اشترط شهادة اثنين وعدم قبول شهادة الواحد. أيضا من القواعد الأصولية أن وقائع الأعيان لا عموم لها، وقائع الأعيان لا عموم لها. تكلموا هنا على مسألة قصة ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجيء ابن عمر وإخباره للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عمر يخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فعله واقعة أنه جاء وأخبره أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. ليس في هذا الحديث أنه يكتفى بصيام واحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تراءى الناس الهلال، ألا يحتمل أن يكون هناك من جاء قبل ابن عمر وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر هو الثاني، فقالوا هذه واقعة حال ليس لها عموم. وأيضا من القواعد الأصولية قالوا إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. الاحتمالات التي تتطرق على الاستدلال على نوعين: الاحتمالات الضعيفة قال العلماء هذه ما تؤثر، وهذه ممكن تطرأ على أي ظاهر من ظواهر النصوص. النوع الثاني الاحتمالات القوية، قالوا فإنها تبطل هذا الاستدلال، لا يصح الاستدلال. هنا في هذه الحادثة هذا الاحتمال قوي جدا، لأن الناس في معرض البحث عن الهلال، فلا يمنع أن هناك من سبق ابن عمر وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال ثم أكمل ابن عمر ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. وخاصة لدينا ماذا؟ نص صريح في هذا الأمر. أيضا القاعدة التي ذكرناها التأسيس فرع التصحيح، ذكر البعض حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا استدل به من قال بثبوت دخول الهلال برؤية الواحد، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وعلى القاعدة ما يعني لا نستطيع أن نؤسس عليه حكما. أيضا من القواعد الأصولية التي ذكرها بعض أهل العلم قالوا أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، ونزلوه على هذه المسألة، أن مسألة ترائي الهلال والنظر هذا مما تعم به البلوى ويشترك فيه الناس، وحكم للأمة جمعاء وليس للآحد، مع أن هذه القاعدة يعني مختلف فيها بين أهل العلم. أيضا من المسائل المتعلقة برؤية الهلال مسألة الحساب الفلكي، الحساب الفلكي، لأن الأدلة يعني متقاربة، فجمهور الفقهاء على عدم الاعتبار للحساب الفلكي. القول الثاني أن الحساب الفلكي معتبر، وروي ذلك عن مطرف ابن عبد الله وابن قتيبة وابن دقيق، وهؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بالرواية فاقدروا له. قالوا أحد التفسيرات فاقدروا له بالمنازل، منازل القمر، وهذا يرجع إلى الحساب الفلكي. وأيضا استدلوا بقياسة الحاقة بأوقات الصلوات، قال تحسب فلكيا، فقالوا كذلك الرؤية، كذلك الرؤية. قال الآن يعني أوقات الصلوات تعرف لسنة كاملة فلكيا، قالوا كذلك الصيام. ذكر العلماء هنا قواعد أصولية، منها أن الوصف المناسب بعد الحكم يفيد العلية، يعني إذا جاءنا حكم من الأحكام وربط بوصف مناسب فالوصف بعد هذا الحكم علة لما قبله. وفي هذا الباب مثل حديث صوموا لرؤيته، اللام لام تعليل، والرؤية هنا جاءت بعد الحكم صوموا، فالصوم معلق بوصف مناسب وهو البصرية، النظر، أنه يثبت دخول الشهر بالنظر ورؤية البصر للهلال، وهذا يخرج ماذا؟ الحساب الفلكي، يخرج الحساب الفلكي، لأن العلة هنا صارت مرتبطة بالرؤية دون هذه الحسابات الفلكية. طبعا تأتي نفس القاعدة حمل المجمل على المقيد في مسألة فاقدروا له، تفسر بإكمال عدة شعبان، ولا تفسر التفسير الذي ذكروه بأنه احسبوه على منازل القمر، لأن مثل ما ذكرنا المجمل يحمل على المفسر. طيب، أيضا هنا من القواعد الأصولية في هذه المسألة، وهو يعني قول العلماء المعتبر في دخول شهر رمضان الرؤية وليس الحساب الفلكي، استدل من قال بالحساب الفلكي بحديث نحن أمة أمية، أمة أمية، فقالوا هذا كان في الزمن السابق يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ثم حساب ولا كتاب، فلما زال هذا الوصف جاز الاعتماد على الحسابات الفلكية في هذه الأزمنة المتطورة مع وجود ماذا؟ التقنيات. هذا استدلال لهم، لكن هنا نحن أمة أمية، هذا خرج مخرج ماذا؟ المدح، وهو أنه يعتمد على اليقين رؤية البصر أو إكمال عدة شعبان دون الاعتماد على الحساب أو الكتاب. وهذه الصفة تسمى عند العلماء صفة كاشفة، صفة كاشفة، يعني وصف هذه الأمة، قالوا هذه صفة للأمة في وقت معين مرتبط بهذا الأمر، أنهم يعتمدون على ما فيه تيقن من إكمال شعبان أو رؤية الهلال. وسوف تأتينا قاعدة مسألة أن الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، يعني الصفة الكاشفة عند علماء الأصول هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يوجد من يكتب؟ يوجد من كان يكتب، كتاب الوحي. ألم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحسب؟ بلى وجد. فهذا وصف يسمونه صفة كاشفة. الصفة الكاشفة عند العلماء لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لأن الصفة الكاشفة ترد في النصوص لوصف الأغلبية. يعني لو أذكر لكم مثال آخر بس عشان تتصورون، وسوف يأتينا بعد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها قذف المؤمنات الغافلات، قذف المؤمنات الغافلات. هل هنا المؤمنات له مفهوم مخالفة؟ يعني هل يجوز قذف المؤمنين ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب هني قال قذف المؤمنات، قال العلماء هذه الصفة كاشفة، لأن الغالب في الطعن في الأعراض يتوجه لمن؟ للنساء، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالصفات الكاشفة أو القيود الأغلبية لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. وهذا كثير يعني في المسائل والتطبيقات. أيضا من المسائل المتعلقة بالرؤية، من رأى هلال شوال لوحده، من رأى هلال شوال لوحده هل يفطر؟ يعني هل يكون العيد بنفسه عن بقية الأمة؟ فيها خلاف. القول الأول أنه لا يفطر، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني أنه يفطر سرا، وبه قال الشافعي وابن حزم. طبعا هذه نفس الأدلة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الأدلة التي تأتي في إثبات دخول الشهر وفي الحساب الفلكي. هنا من القواعد الأصولية المؤثرة أن العام الذي يراد به الخصوص لا يعم، العام الذي يراد به الخصوص لا يعم. فحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ليس المقصود به الآحاد، وإنما مقصوده الأمة. هنا عام أريد به الخصوص، لما يقول صوموا لرؤيته خطاب عام يدخل فيه سائر الناس، لكن المقصود به ماذا؟ الرؤية الشرعية التي تحصل بها الكفاية، وهي التي جاءت في الخلاف السابق، وهو أن يثبت دخول شهر رمضان برؤية ماذا؟ عدلين عند الحاكم ويعتمد ذلك. فليس معنى هذا الحديث أن كل واحد يصعد جبل ويقول أنا سأرى ويصوم بنفسه، لا، هذا العموم أريد به خصوص معين. أيضا ذكر العلماء هنا القاعدة الأصولية، وهي حجية سد الذرائع، حجية سد الذرائع. قال الجمهور حول هذه المسألة، وهو إذا رأى هلال شوال لوحده، قال لو أبيح له الفطر قال فإنه لا يؤمن أن يستغل ذلك الفساق وأهل البدع ومن ليس مأمونا فيفطرون، ينفتح باب شر، كل واحد يقول أنا رأيت الهلال ويفطر. وقاعدة سد الذرائع قاعدة أصولية، والذرائع عند العلماء على نوعين، ذرائع يقينية وذرائع ظنية، وجميع النوعين يسدان ولا يفتح لهما باب. وأيضا ذكر العلماء الذريعة الأخرى، وهي سد ذريعة الفرقة والاختلاف، سد ذريعة الفرقة والاختلاف. يعني كل واحد يأتي ويقول يعني تفطر مجموعة وتصوم مجموعة، والأصل وحدة الناس في الصوم والفطر كما جاء في الأحاديث. أبو خالد نمشي ولا عندنا وقت يعني؟ طيب طيب، نأخذ ما يتعلق بمسألة تبييت النية في حديث حفصة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث تحت يعني تفصيلات وتفريعات كثيرة جدا. من القواعد الأصولية في هذا الحديث قاعدة أن الألف واللام تفيد العموم، أن الألف واللام تفيد العموم، وهذا في ذكر الليل من الليل لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الجمهور قالوا أن الليل كله محل للنية، الليل كله محل للنية، لأنه قال الليل، فدخول الألف واللام يفيد سائر الليل، يعني سائر الليل وقت للنية. خالف في هذه المسألة أبو الطيب ابن سلمة من أئمة الشافعية، قال لا يصح النية إلا بعد منتصف الليل، إلا بعد منتصف الليل. قال قياسا على الدفع من مزدلفة، قياسا على الدفع من مزدلفة لا يكون إلا بعد منتصف الليل. قال كذلك النية هنا لا يكون إلا بعد منتصف الليل. وطبعا أيضا هنا يعني من القواعد الأصولية أن القياس مع نهوض الفارق فاسد، القياس مع نهوض الفارق فاسد. فلا يمكن قياس هذه المسألة وهو إجراء النية في الليل على مسألة الدفع من مزدلفة. من الفروق قال العلماء يجوز الدفع من مزدلفة بعد صلاة الفجر، بل هو الأفضل أن يكون بعد الفجر، لكن هل يجوز عقد نية الصيام بعد الفجر؟ لا يمكن عقد نية الصيام بعد الفجر، فهناك فارق بين الدفع من مزدلفة وبين عقد النية في الليل. إذن هذه قاعدة أصولية أن الألف واللام تفيد العموم في الليل. أيضا هنا حول من قواعد العموم أيضا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له، فلا صيام له، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. هنا حصل الخلاف في هذه المسألة، هل يعم كل صيام أم هو خاص بنوع من الصيام؟ استدل بهذه القاعدة مالك وداود الظاهري والمزني أن تبييت النية يكون لسائر أنواع الصيام، الفرض والنفل والقضاء والنذر، كل الصور قالوا لا بد لها من أن يكون النية في الليل، قالوا لأنه قال فلا صيام له نكرة يعم صيام النفل والفرض والنذر والكفارات والقضاء. في المقابل قابلهم الجمهور، طبعا قول مالك والظاهري قال به أيضا الشوكاني والصنعاني، الجمهور يرون صحة صوم النفل بنية من النهار، بنية من النهار، قالوا الفرض لابد أن النية تعقد في الليل، النفل يجوز عقد النية قبل الزوال في النهار. استدلوا بماذا؟ بحديث عائشة، وهذا يندرج تحت قاعدة حمل العام على الخاص، قاعدة أصولية حمل العام على الخاص. قالوا هنا لا صيام، قالوا صحيح هذا عام يشمل كل أنواع الصيام، لكن هذا الحكم خصص بحديث عائشة فقال يحمل العام على الخاص. حديث عائشة في مسلم قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. وجه الشاهد قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن عدم وجود الطعام فلم يجد الطعام قال إذن صائم، يعني قالوا أنشأ الصيام من ماذا؟ من النهار، أنشأ الصيام من النهار، وهذا الصيام نوع ماذا؟ نفل، نفل صيام النافلة، قالوا يشرع فيه، وهذا رأي الجمهور أن يصام من النهار، واستدلوا بهذه القاعدة الأصولية التي ذكرناها أن العام يحمل على الخاص. أيضا من القواعد الأصولية قاعدة عموم المقتضى، عموم المقتضى. ذكر الليل وقبل الفجر قال العلماء له عموم، ولازم هذا العموم أن يكون تبييت النية كل ليلة، أن يكون تبييت النية كل ليلة. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وخالف في ذلك مالك وإسحاق وأيضا رواية عن أحمد. هؤلاء يرون إجزاء الصوم بنية واحدة لجميع الشهر في أوله، قول مالك وإسحاق قالوا تجزئ نية واحدة، أما أبو حنيفة والشافعي قالوا الحديث له عموم مقتضى، ذكر الليل والفجر قبل الفجر يفيد قبل الفجر كل ليلة لابد أن يبيت هذه النية. القول الثاني وهو قول مالك وإسحاق استدلوا بالقياس، قياس الصوم على الحج، قالوا الحج يجزئه نية واحدة، يجزئه نية واحدة، فكذلك الصوم يجزئه نية واحدة. ولكن هذا الاستدلال رده العلماء بقاعدة أن القياس مع نهوض الفارق فاسد، فاسد لا يصلح هذا القياس، فلا يقاس الصيام على الحج. لماذا؟ لأن الصيام أبعاد متفرقة، ومن وجب عليه كفارات متعددة فلا تتداخل، تكون كفارات مختلفة بخلاف الحج، فصورة الصيام ليست كصورة الحج. أيضا من المسائل صوم رمضان، ذهبت الحنفية أنه يصح تأدية صوم رمضان بنية من غروب الشمس إلى منتصف النهار، والقول الثاني عدم صحة الصوم إلا بنية من الليل، وهذا قول الجماهير، قول الجماهير. الحنفية تكلموا على الحديث فلا صيام له، أن هنا النفي للكمال، النفي للكمال، وهنا القاعدة الأصولية اللي ذكرناها في بعض الدروس. من يذكرنا الشباب اللي يحضرون البخاري؟ نعم، نعم، النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال، لابد فيه من هذا التدرج. فنفي الصيام هنا فلا صيام له، ننظر الوجود، الصوم موجود، فيحمل على الأمر الثاني اللي بعده، أي لا صيام صحيح، لا نستطيع أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الكمال مع وجود الرتبة الثانية وهي الصحة. فقولهم هنا يعني حملهم على الكمال لا يصح في هذا المقام. أيضا نختم بهذه القاعدة الأصولية. وآخر قاعدة حول هذه المسألة فقط، لا يصلح أن يصار إلى المحتمل المرجوح بإرادة العارض النادر مع وجود الراجح الظاهر. معنى هذا الكلام، الصوم فلا صيام له، لما نقول الصوم مباشرة يتبادر إلى الذهن ابتداء صوم ماذا؟ الفرض، صوم الفرض. فهناك من ذهب، وهو قول الحنفية، أن هذا النفي يعني للنية، تبية النية، أن هذا خاص بالنذر والكفارة، خاص بالنذر والكفارة. فنحن عندنا المتبادر إلى الذهن نوعين، متبادر قريب سريع ومتبادر بعيد. المتبادر السريع إلى الذهن هو صيام الفرض، لأنه إذا ذكر الصيام يأتي إلى الذهن صيام ماذا؟ رمضان. الصيام البعيد المحتمل هو صيام ماذا؟ النذر والكفارات، الذي يأتي أصلا طارئا وليس وفق عبادة مفروضة نفس الصيام. فلا يصلح هنا أن نحمل على المتبادر البعيد ونهمل المتبادر ماذا؟ الظاهر الراجح الذي هو الأقرب إلى الذهن في الاستدلال، إلا إذا وجد يعني دليل يصرف ذلك. نقف عند هذا القدر من ذكر القواعد الأصولية وارتباطها وتأثيرها في المسائل الفقهية، ونكمل غدا بإذن الله عز وجل. سائلين المولى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.